الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف: ويزيد عليه، فهو يزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وعرفنا أن هذا مذهب الجمهور، والمالكية يفصلون. ما هو تفصيل المالكية؟ قلنا المالكية يفصلون في هذا، فماذا يقولون؟ نعم، أن الحائض يجوز لها القراءة لأن حدثها لا يمكن رفعه، بخلاف الجنب فإنه يستطيع رفع الجنابة. وقلنا الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن تقرأ الحائض إذا كان لا تمس مصحف. وقوله هنا: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يريد لا يلبث أي صاحب الحدث الأكبر. ودليل ذلك فعل الصحابة، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك. كيف معنى، إيش معنى لا يلبث في المسجد بلا وضوء؟ يعني هو الآن محدث، طيب، فيتوضأ وضوءه للصلاة ويجلس في المسجد وإن لم يغتسل، طيب، وإن لم يغتسل. فهذا ورد فيه فعل الصحابة، فإن الواحد منهم إذا احتلم ذهب وتوضأ، ولأن أهل الصفة كان مسكنهم المسجد، ولا شك أنهم يقع منهم ما يقع لغيرهم من الجنابة ونحوها، فذكروا عنهم أن كان أحدهم ربما يتوضأ ثم يأتي ويجلس في المسجد. واستدلوا أيضا أن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا لربما توضأ قبل أن ينام، توضأ قبل أن ينام. وسئل عن الرجل يكون عليه غسل فينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليرقد. فقالوا: الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة، مع أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم ليس في المسجد. لكن لماذا استدلوا به؟ استدلوا به على مسألة التخفيف، أن الوضوء يخفف، فإذا كان سبب في تخفيف الجنابة عند النوم فكذلك يكون سببا في تخفيف الجنابة عند المكوث في المسجد. وأما الحكم العام في لبث المحدث حدثا أكبر في المسجد، فجمهور أهل العلم الأئمة الأربعة يمنعون من ذلك، يمنعون من مكوث الجنب في المسجد، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقال المفسرون: لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد، وهو المسجد، حتى تفيقوا من سكركم وحتى تغتسلوا من جنابتكم. وأما قوله إلا عابري سبيل، المراد إذا احتاج إلى المرور دون مكوث. وفرق بين المرور والمكوث، المكوث معناه الجلوس في المسجد، لكن المرور مثلا تريد أن تمر من جهة إلى أخرى، تريد أن تمر من جهة إلى أخرى، أو تريد أن تعطي شخصا في المسجد شيئا وأنت واقف فقط تدخل تعطيه وتخرج. فهذا قالوا معنى الآية، هذا معنى الآية. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية في صلاة العيد لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، فقال عليه الصلاة والسلام: ولتعتزل الحيض مصلانا. تعتزل معنى تعتزل يعني تبتعد عن المصلى، لا تجلس في مصلى المصلى الذي يصلي فيه الطاهرات من النساء، وإنما تأخذ جهة أخرى بعيدة عن المصلى أو في جانب المصلى. فهذا أيضا من أدلة الجمهور على منع المكوث في المسجد. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي في حجرتها، وهي حائض وهي في حجرتها، يعني لم تدخل المسجد وإنما كانت خارج المسجد، هذا وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. وأيضا استدلوا بحديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله القطيفة فقالت: إني جنبا، فقال: إني حائض، فقالت عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك، أي هذا دليل على المناولة المرور ليس المكوث، ليس المكوث. هذه أقوى أدلة الجمهور. أما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف، والله هو صريح لكنه حديث ضعيف ضعفه أئمة الحديث ومنهم العلامة الألباني عليه رحمة الله. ومن أهل العلم المعاصرين لم يرتضي هذه الأدلة فيقول الآية وردت خصوصا في الحائض، في الحائض هل تمكث في المسجد، خصوصا الحائض ربما أحيانا تحيض 15 يوما أو 10 أيام أو 7 أيام، فقد تحتاج إلى أن تأخذ العلم في المسجد أو أن تحضر المحاضرة أو نحو ذلك. فبعض أهل العلم يقول هذه الأدلة ليست صريحة، فالآية وردت في الجنب ما وردت في الحائض، فإذا قال الجمهور الحائض حكمها حكم الجنب يقال حكمها حكم الجنب في الحدث، لكن في إملاك التطهر منه فلا، فالجنب يمتلك ماذا؟ يمتلك رفع الحدث. أنت الآن عليك جنابة تستطيع في الحال تغتسل وترفع هذه الجنابة، إذن لماذا تجلس في المسجد وأنت تستطيع؟ أما المرأة فما تستطيع إلا إلى أن ينقطع منها الدم، إلى أن ينقطع منها الدم. فشيخنا الوادي رحمه الله كان يفتي بأن الحائض لها أن تجلس في المسجد إذا أرادت أن تحضر درسا أو أن تحضر محاضرة أو نحو ذلك، ولا شيء عليها لأن الأدلة يقول غير صريحة. أما حديث كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرته هذا غير صريح. لماذا؟ لأن قد يكون رجال في المسجد وقد يكون هذا متيسر لها بدلا من أن تحتجب وكذا، ففي حجرتها أستر لها. وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة، حجرة عائشة كانت ملاصقة بالمسجد. وأما حديث إن حيضتك ليست بيدك قال هذا ربما لنا لا علينا، يعني هذا الحديث يدل على أن المرأة لها أن تدخل إلى المسجد، وقوله إن حيضتك ليست بيدك يعني ما تستطيعين أن ترفعي هذا الحيض في أي وقت. طيب، فهذا في الحقيقة هو من أدلة من أجاز مكوث المرأة في المسجد. وإن استغنت المرأة عن حضور المسجد، فهذا هو الأحوط لها، هذا هو الأحوط لها للآية. وفي الغالب أن أحكام الجنب هي نفسها أحكام الحائض، وهو قول جمهور أهل العلم. فالمسألة فيها ما فيها، يعني فيها نزاع، ولا ينكر على المرأة إذا دخلت المسجد وهي حائض، لأن معها قول من أقوال أهل العلم. لا تكون هذه المسألة سبب في المشادة وفي خلاف النساء. بلغني قبل أيام رسالة من بعض النساء، يعني تنكر إنكار شديد على النساء التي يدخلن المسجد وهن حيض، وتقول أن هذا قول الجمهور وهذا كذا. هذا مسألة خلافية، نعم قول الجمهور، لكن من أهل العلم المعتبر بخلافهم من ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فالمسألة فيها سعة إن شاء الله، لعدم يعني صراحة الأدلة في المنع خصوصا في الحائض. أما في الجنب فالآية، ويخفف ما جاء في مكوث الجنب فعل الصحابة من الوضوء، من الوضوء، فهذا أيضا يخفف مسألة يعني التشديد في حتى الجنب. إذا أراد أن يتخفف من الطهارة فيتوضأ فله ذلك لفعل الصحابة، وهو مذهب الحنابلة كما مر معنا. فالمسألة قوية في بين السلف في مسألة مكوث الجنب أو مكوث المرأة الحائض في المسجد. ثم قال هنا: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. حديث عائشة لما قيل لها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فأنها لا تصوم هذا شيء معروف متواتر في أحاديث كثيرة. وقوله: ولا يحل وطؤها، هذا أيضا للآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى اعتزلوا النساء؟ اعتزلوا النساء ليس معنى لا تجالسوهن ولا تضاجعوهن، وإنما المراد لا تجامعوهن، هذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى في الآية: فاعتزلوا النساء، يعني لا تجامعهن، وهو معنى الوطأ، وهو معنى الوطأ. وأما قوله هنا: ولا طلاقها، هذا بدليل قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ قال العلماء: المعنى فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع أو حوامل، وهذا هو الطلاق لعدة، هذا هو الطلاق لعدة، أن تطلق المرأة وهي حائض، أن تطلق المرأة وهي حائض أو وهي طاهر لكن قد جامعها فيه. فهناك طلاقان: طلاق سني وطلاق محرم بدعي. فالطلاق السني أن تطلق المرأة في طهر، يعني جاءتها الحيض ثم طهرت ولم تجامعها، الآن هي مهيئة لأن تجامعها، فلك هنا قبل الجماع أن تطلقها. طيب، هذا يسمى طلاق سني. الطلاق السني الآخر أن تطلقها وهي حامل، حمل بين، حمل واضح أنها حامل. طيب، وإن جامعتها قبل ذلك، المهم أنها حامل، فهنا يجوز لك أن تطلقها. والطلاق البدعي أن تطلقها في طهر جامعتها فيه، حاضت ثم طهرت ثم أتيتها وجامعتها بعد ذلك طلقتها، هذا لا يجوز. أو تطلقها وهي حائض، جاءها الحيض ثم طلقتها وهي حائض. فقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي الطلاق السني بأن يكن طاهرات من طهر لم تجامعوهن فيه، أو أن يكن حوامل، أن يكن ماذا؟ حوامل. وأيضا يستدل بحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره بردها، أمره بردها. هذا هو دليل قوله ولا طلاقها، هذا بالنسبة للحائض والنفساء. والنفساء حكمها حكم الحائض. قال الشارح هنا ذكر بعض الفوائد الأخرى، ولها أن تقرأ القرآن، يعني هذا كما تقدم معنا بالنسبة للحائض والنفساء لها أن تقرأ القرآن، هذا على مذهب الإمام مالك بخلاف الجنب، قلنا الجنب يستطيع أن يرفع الحدث، أما الحائض والنفساء لا تستطيع أن ترفع الحدث، فأجاز العلماء لها قراءة القرآن. والمراد بقراءة القرآن من غير مس مصحف، أما مس المصحف فقد تقدم الخلاف فيه وهو خلاف كذلك قوي، ورجحنا قول الجمهور، ورجحنا قول الجمهور الأئمة الأربعة وفتوى كبار علماء نجد أنه لا يجوز لها إلا بحائل، كما أفتى بذلك العلامة ابن باز عليه رحمة الله. وقوله ويسقط عنها طواف الوداع إذا أكملت مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع. طواف الوداع في الحج واجب على الحاج من ذكر أو أنثى، إذا انتهيت من مناسك الحج وعزمت على السفر إلى بلدك يكون آخر عهدك بإيش؟ بالبيت، كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. كيف خفف عن الحائض؟ امرأة ستسافر يوم الاثنين، طيب يوم الأحد جاءها الحيض، أو يوم السبت جاءها الحيض، ما يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لأن كما تقدم معنا أن الطواف شرط من شروطه الطهارة على قول الجمهور، على قول الجمهور، خصوصا الطهارة من الحدث الأكبر، ما خالف فيه إلا بعض العلماء قلة، وإلا أكثر العلماء على أنه لا يجوز. أما الحدث الأصغر فنعم خالف فيه كثير من أهل العلم، لكن الكلام هنا على المرأة الحائض إذا جاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع، فهنا لها أن تترك هذا الطواف بشروط. هذه الشروط كما ذكر هنا أنها تخرج إلى بلدها قبل أن تطهر، ستسافر يوم الاثنين والطهر ربما يأتيها يوم الجمعة، ستؤخر الرفقة، ستؤخر ماذا؟ الرفقة. وهذا في طواف ليس ركن، طواف واجب، والواجب يسقط مع العذر يسقط، فهنا لها أن تسافر ولو لم تطف طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، واضح. والشرط الثاني أن يستمر بها الحيض، يعني ما ينقطع في هذه الأيام، فتخرج بلا وداع لهذا الحديث. ثم قال المحاضرة عادها بعيد عاد ساعة. ثم قال باب الحيض، يذكر باب الحيض في كتاب الطهارة لأنه سبب للغسل كما مر معنا من موجبات الغسل الحيض صح والنفاس كذلك. فهم يذكرون باب الحيض في كتاب الطهارة من أجل ذلك. والحيض اصطلاحا دم طبيعة يرخيه الرحم عبر فرج المرأة البالغة يصيبها في أيام معلومة. فمن النساء أن يمكث معها هذا الدم 5 أيام ومنها أكثر 6 أيام بل ومنهن أقل كما سيأتي معنا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. فهذا هو الحيض دم طبيعة كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم. ما من يعني أنثى من بني آدم إلا ويأتيها هذا الحيض طبيعة كما جاء في حديث عائشة حاضت قبل أن تحرم بالحج فحزنت رضي الله تعالى حتى بكت فقال أنا فستي يعني حطي قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات بني آدم ثم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. فالشاهد من الحديث قوله أمر كتبه الله على بنات بني آدم. ووصف هذا الدم وهذا مهم جدا في التمييز أن تميز المرأة بين دم الحيض وبين غيره من الدماء لأن الدماء التي تخرج من فرج المرأة قد تكون من غير حيض كدم الفساد أو دم الاستحاضة أو دم المرض أو نحو ذلك. فدم الحيض له صفات من صفاته أنه ثخين يعني غليظ ليس بالرقيق مثل الدم العادي. الآن لو خرج دم من يدك يكون الدم رقيق خفيف لكن دم الحيض يكون ثخين غليظ. طيب هذا من صفاته. من صفات دم الحيض أنه منتن أي كريه الرائحة. الدم العادي ما يكون كريه الرائحة لكن دم الحيض يكون كريه يعني رائحته سيئة رائحته كريهة. كذلك دم الحيض غير متختر أي غير متجمد بخلاف الدم العادي. الآن لو إنسان وقع على حادث أو شيء ونزل الدم سرعان ما يتجمد هذا الدم يمكن بعدين تأخذه مثل الخرقة صح. لكن دم الحيض ما يتجمد يبقى سائل ما يتجمد ما يتختر. هذا أيضا من صفاته. ومن صفات كذلك دم الحيض أنه يخرج من عمق الرحم تشعر به المرأة يعني من داخل الرحم بخلاف دم الاستحاضة يخرج من طرف الفرج ليس من داخل الرحم. هذا أيضا من الفروق اللي ذكر 4 فروق ينبغي لكل امرأة ولكل زوج متزوج حتى يفقه امرأته أن يحفظ هذه الصفات. 4 صفات يكون ثخين منتن الريح غير متختر غير متجمد ويخرج من عمق الرحم. هذه 4 أوصاف تستطيع المرأة بها أن تميز لأن التمييز في الحيض مهم جدا للمرأة. أكثر الأسئلة المشكلة عند النساء بسبب عدم التمييز. أقول لك والله خرج دم ما أدري كيف ما تدري يعني هناك صفات وهناك يعني أشياء يميز بها هذا الدم. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. لماذا الأصل؟ لأن الدم المعتاد هو دم الحيض دم الاستحاضة. دم الاستحاضة هو دم المرض يعني عرق انفجر فيها مثل الإنسان، أنت الآن لو أصابتك بواسير يخرج دم، هذا يسمى دم يعني مثل الاستحاضة، ولكن هو يسموه دم مرض، تمام؟ فدم الحيض هو الأصل، هو الأصل، لأن دم المرض نادر، وربما المرأة لا تعرفه لصحتها وعدم مرضها. أما دم الحيض فلا تسلم منه أي امرأة، فإذا هو الأصل، ولذلك قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. ولذلك ذكر العلماء، سيأتي معنا في المسائل، إذا خرج دم وما استطاعت أن تميزه المرأة فترجع إلى عدد أيام حيضها، لأن الأصل أنه دم إيش؟ دم حيض، هذا هو الأصل، لكن المشكلة أنها ما ميزته، ما ميزته، واضح؟ كذلك امرأة نفاس وطال بها الدم، فينظر متى تأتيها العادة فتجعل عدد أيام عادتها داخل في النفاس، إذا كانت يعني تجاوزت أيام كثيرة 3 أشهر 4 أشهر فهنا تنتقل من النفاس إلى الاستحاضة، والاستحاضة إذا طالت على المرأة لابد أن يتخللها ماذا؟ أيام حيض. إذن كيف الآن تميز؟ بعدد أيامها. شوف هذه العادة مثل الشيء المنظم، يعني المرأة مثلا في 2 من كل شهر عربي تأتيها العادة، تجلس 6 أيام 7 أيام تمام، ثم تنقطع، يعني شيء منظم مرتب ما يتخلف إلا لمرض أو لأشياء مؤثرات أخرى كعلاجات أو نحوها، وإلا فالمرأة الصحيحة الغالب أن عادتها منظمة، خلاص أو شهر كذا كذا يأتيها، تنتهي بعد 6 أيام، هذه تجلس 6 أيام، هذه تجلس 10 أيام، هذه تجلس 15 يوم، كل امرأة لها عادة معينة، فقالوا تجلس عدد أيام حيضها إذا استمر بها الدم. إذن الأصل هنا ماذا؟ أن الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل، واضح هذا الآن؟ وأما قوله بلا حد لسنه وقدره ولا تكرره، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، متى تحيض المرأة وكم سنها، كم تبلغ من السن في مثلا 10 أو 15 أو بعض الفقهاء يحدد يقول مثلا في 10، طيب بعضهم يقول في 15، بعضهم يقول أقل من ذلك، كل ذلك بغير أدلة، فالشرع أطلق، أطلق، قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما قال ويأتي المحيض في سن كذا وكذا، لم يعين سن محدد للبنت، يختلف باختلاف الجو، باختلاف الحرارة، باختلاف البرودة، باختلاف بنية المرأة هذه البنت، فبعض البنات مثلا قد تأتيها العادة أو الحيض قد يأتيها وهي بنت 9 سنوات، وبعضهم ربما 10 سنوات، وبعضهم 12 سنة، وبعضهم 20 سنة، وهذا النادر، واضح هذا الآن؟ فقوله هنا بلا حد لسنه، يعني لا نقول إذا حاضت المرأة، لأن الذين يقولون بتحديد السن لو قال مثلا في 10 معناه لو حاضت في 7 أو 8 ما يعد هذا حيضا، يقول لا أنا مذهبي أن في 10 هي الآن قبل 10 إذن هذا ليس حيض، هذا خطأ، لأن قد تحيض البنت وهي حتى في 7 وهذا نادر، لكن قد يكون، واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله بلا حد لسنه، لا نحدد سن معين، متى ما وجد الأذى وجدت العلة. وكما يقول العلماء في القاعدة الفقهية المشهورة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد دم الحيض ثبت الحكم، ثبت أن هذه البنت الآن بلغت وهي حائض بوجود الأذى، لأن الله عز وجل قيده بالأذى وهو الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. وقوله ولا قدره، والمراد بالقدر هنا مدة الحيض، فلا مدة لأكثره ولا لأقله. يعني بعضهم يقول مدته 7 أيام، إذا زاد على 7 معنى هذا ليس حيض. بعضهم يقول لا مدته 7، إذا نقص عن 7 هذا ليس حيض، يعني 7 أيام. واضح؟ وهذا أيضا القول خطأ، فتختلف النساء، بعضهن تجلس 7 أيام، بعضهن تجلس 10 أيام، بل بعضهن تجلس 15 يوما، نص شهر حائض ونص شهر طاهر. بعض النساء هكذا على حسب عادتها وعادة قريباتها، وعلى حسب الجو، وعلى حسب البلد، وعلى حسب الأكل، وعلى حسب هذه ظروف أخرى. ولذلك الشرع ما أتى فيه تحديد، ما جاء في شيء أحاديث أو في القرآن سن معين أو أيام معينة تكون المرأة فيها حائض، فالأحاديث جاءت مطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتلك المرأة المستحاضة: فإذا ذهب الدم فاغتسلي. ما قال لها إذا مكثي 7 أيام أو 10 أيام فاغتسلي، إذا ذهب الدم خلاص. هذه قاعدة، وجود الدم وجود الحيض، ذهاب الدم ذهاب الحيض، إلا في حالات وهي الاضطرابات. هذا الاضطرابات لها أحكام أخرى، ولذلك بعض أهل العلم يقول أصعب أبواب الفقه الحيض، لأن في إشكاليات كثيرة. الحيض هذا مشاكل النساء مشاكل، طيب فيه إشكاليات كثيرة. تأتيك امرأة تقول يأتيني الدم 2 يوم وينقطع 3 أيام، ويأتي يوم وينقطع 2، إيش هذا؟ كيف تعالج هذا؟ هذا مرض، يقال لها اذهبي عند طبيب، عالجي نفسك، هذا لا يكون حيضا بهذه الطريقة الانقطاعات. والسبب أنها استخدمت حبوب مثلا أو علاج أو نحو ذلك، فاضطربت عندها العادة بسبب هذه الأمور الكيماوية وأشياء وكذا. فهذا في الحقيقة هو مرض يحتاج إلى علاج. وأما الفتوى الشرعية فيقال لها أمكثي وقت حيضتك وأنت سليمة وأنت صحيحة، والباقي هذا يعد اضطرابات وأمراض ونحو ذلك. المهم أن هذه يعني هذا الباب باب كما يقال بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. وأما قوله ولا تكرره، ومعنى تكرره يعني قد في الشهر الواحد يأتي للمرأة الحيض أكثر من مرة، أكثر من مرة، مثلا يأتيها 5 أيام ثم تطهر 10 أيام ثم يأتيها 5 أيام وهكذا. فتكراره كذلك، تكرره ليس له حد، ليس له حد. نعم، هذا ما يذكره العلماء في ذلك، وهذا مذهب كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم شيخ الإسلام ابن القيم، منهم الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، كل هؤلاء يرون، وكذلك المؤلف هنا الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، كل هؤلاء يرون أن الحيض لا حد لا لسنه ولا لتقديره أو قدره ولا لتكرره. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله أعلم.